ظاهرًا بالعالمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الأتدعمة على عجائب مجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام بالنسبة إلى الخروج بالسيف على الحكام الظالمين، وقلنا أن المعروف عند السنة دعوى الإجماع على عدم جواز الخروج وتحريم الخروج بالسيف، اعترفوا بأنه هذا الإجماع حصل متأخرا، وإلا عند السابقين خلاف في المسألة، فنقلوا أن جملة من الأعلام إن صح التعبير من الأئمة خرجوا على خلفاء زمانه، لكن فيما بعد انعقد الإجماع على ذلك. من الإنصاف دعوى الإجماع في المسألة فيما بعد وفي ما قبل محل إشكال، و حتى من كبار ما يسمى عندهم بالأئمة كانوا يرون السيف. فالمعروف والمشهور من مسلك أبي حنيفة أنه كان يرى السيف، بل جعل خصوم أبي حنيفة هذا طعنا فيه. قلنا في كتاب تاريخ بغداد في الجزء الأخير في ترجمة أبي حنيفة نعمان بن ثابت ذكر جملة من الطعون فيه، ومنها أنه كان يرى السيف، تعبير هكذا، حدثنا فلان عن فلان أن أبا حنيفة كان يرى السيف، يعني المراد بالسيف الخروج على الظالمين، وهذا ثابت من مذهب أبي حنيفة لا إشكال، بخلاف تلميذيه وخصوصا أبي يوسف. أبي يوسف فيما بعد صار قاضي القضاة عند هارون الرشيد، صار من الظلم، هو بس من عوان الظلم، من المقربين إلى هارون، وقاض القضاء وفوض إليه أمر القضاء كله، وألف من جملة الكتب هذا كتاب الخراج. كتاب الخراج له كتاب مفيد في هذه الجهة في كيفية تقسيم الأموال لأبي يوسف، لكن أستاذه أبو حنيفة كان من المعارض السياسي صح التعبير، وجاء في تاريخه أنه أيد قيام زيد، بل ينقل قصة أن شخصا جاء إليه وقال أن أخي خرج بأمرك، خرج مع فلان وقتل، قال نعم أنا أمرت بذلك، قال أنت لماذا لم تخرج، قال كانت عندي بدايع وأمانات للناس ولم أخرج. ألا إن هناك من يراجع إلى ترجمته إلى كتب العامة يجد بوضوح أن الرجل مشهور بذلك، أيد خروج زيد. فيما بعد أخو محمد النفس الزكية، معروف النفس الزكية، إبراهيم بن عبد الله بن حسن أيد خروجه، ويقال إن المنصور الدوانيقي أخذه إلى بغداد وعرض عليه القضاء أن يكون قاضيا فأبى فسجنه، ويقال مات في السجن. وكذلك في كتاب الرجال للشيخ الطوسي قدس الله نفسه في بعثة أصحاب الإمام الصادق يقول نعمان بن ثابت بطري أو بتري، البطرية والبتري طائفة من الزيدية، جعل نعمان بن ثابت اسم أبي حنيفة جعله زيديا. على أي ليس الأراضي من ذلك، حتى في كتاب الولايات الفقيه نقل عن جصاص الرازي، لأن الجصاص الرازي حنفي صار كتاب التفسير، نقل عن أنه كان يرى السيف، من كان يرى السيف مشهور، نقلت لكم أكثر من مصر أن أبا حنيفة كان يرى السيف، وبالفعل سجن عند المنصور الدوانيقي ومات في سجنه، في سجن المنصور في بغداد. طبعا قال وعرض عليه القضاء فلم يقبل فسجنه. نحن نتصور ليست المسألة هكذا، باعتبار معارضته السياسية لمنصور سجن، وأراد المنصور أن يجعله مؤيدا له بعرض القضاء عليه، لم يكن الهدف عرض القضاء، خروجه عن المعارضة السياسية. فأمثال أبي حنيفة في ذلك الزمان ممن يرى السيف ودعوى الإجماع باطل، وهو في القرن الثاني. أبو حنيفة تقريبا وفاته مع الإمام الصادق، تقريبا هو عمره، يعني ولادته ووفاته تقريبا مع الإمام، قيل 150، الإمام الصادق خلافه أنه 148 أو 150، أبو حنيفة المشهور 150 وفاة أبي حنيفة. أنا كيف ما كان، فكان في منتصف القرن الثاني ممن يرى السيف، فالقول بأنه إجماع على المسألة مع ذهاب مثل أبي حنيفة إلى الخلاف معلوم لا يقبل هذا القول. ومن يراجع الآن العالم المعاصر لأهل السنة كثير من الحركات الإسلامية المعاصرة في مصر في غير مصر ترى القيام بالسيف وأنه سنة أهل السنة. هذا الكلام أنه إجماع من الفقهاء والمحدثين والمتكلم المعتزل كان يرون السيف قيام بالسيف. فالدعوة الإجماع في المسألة إنصافا أمر لا أساس له حتى على مسالكه، شيء باطل لا أساس له، لا سابقا ولا لاحقا ولا إلى يومنا هذا، نفس الزمان الذي نحن الآن نعيش فيه. كثير من الحركات السنية المعاصرة ترى القيام بالسيف في قبال السلاطين الفسقة الفجرة الظلمة، هذا أمر مشهود ومثمر. لا أريد أن أذكر أسماء الفرق الإسلامية يعني الحركات الإسلامية المعاصرة. على كيف ما كان فالدعوة الإجماع في المسألة منهم غير صحيحة. نعم أنا أتصور شيء آخر وحاصله في البداية، خصوصا الصحابة موجودون رأوا بعض المنكر من بعض الخلفاء كيزيد ومعاوية، فمثلا خرجوا عليهم وبينوا للناس وانتهى الأمر للخروج بالسيف. فيما بعد بما أنه كثر الفساد بين الأمراء إن لم يجدوا أميرا صالحا بعد لم تكن المشكلة في شخص واحد، الخليفة فاسد بتعبير عباس بن مرداس، حاكمنا يرتشي وقاضينا فلان والشر وشر ما راسي، يعني الفساد بعد انتشر، يرى الخليفة فاسد، يرى القاضي القضاة فاسد، يرى الأمراء فاسدين، يرى السلاطين، مراد بالسلاطين سلاطين في مناصب، فرأوا بعد لا مجال للقيام بالسيف، مو أنه إجماع بأنه يحرم الخروج بالسيف، لا الخروج بالسيف حرامه، لم يجدوا مجالا واضحا للخروج بالسيف لانتشار الفساد، ولم يكن هناك شخص يرجى منه الخير، انتشر العالم الإسلامي. وهذا السلطان فاسد ذهب إلى مكان آخر، أيضا السلطان فاسد، الأمير فاسد، القاضي فاسد. بتعبير هذا الشاعر له السينية معروفة، لا أحسب الجور ينقضي على الأمة والد من آل عباسي، شعر معروف قصيدة معروفة في ذم آل عباس، حاكمنا يرتشي وقاضينا فلان والشر شر. خب الفساد منتشر، إذا كان الفساد منتشر كيف يعقل بعد مثلا أن يرجى الخير والإصلاح من بعضهم؟ لعله وجدوا إلى هذه، يعني وصلوا إلى هذه النتيجة. شبيه ما قلنا يستفاد من بعض الروايات أن الأئمة عليهم السلام قالوا الخروج بالسيف قبل قيام المهدي لا ينتهي إلى نتيجة لانتشار الفساد كثيرا. ولذا بالنسبة إلى هذه المسألة الصحيح أنه إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي هذا الشيء. الروايات الصادرة عن رسول الله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجار إلى ما شاء الله بأسانيد مختلفة، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بأسانيد متعددة في مصادرنا ومصادر السنة عن علي صلوات الله وسلامه عليه، وحياة الأئمة هكذا لا نحتاج إلى دليل، خروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. جاء في بعض الكتاب مثلا أن علي حارب معاوية من قبيل محاربة الإمام الحسين ليزيد، هلا هذا ليس صحيحا، معاوية حارب علي، وأن علي حارب معاوية، أن علي صلوات الله عليه هو الخليفة المشروع، هو بإصطلاح خرج على الإمام المشروع، وأما بالنسبة إلى الإمام الحسين لا، زيد يزيد بعد الله خليفة جعل له الخلافة، بل الإمام خرج عليه بالسيف صلوات الله وسلامه عليه. الإمام
حسين الكوفة خروج بالسيف نرشته، جنگی که روز عاشورا رخ داد از مقام در مقام دفاع بوده،
نه در مقام حالا این بحث، حالا این بحث باشه بلا اشکال، حضرت هم امام حسین هم خود عبدالله بن زبیر، اول امام حسین با یزید در آتم عشان عبدالله بن زبیر در آتم
نه
نه نه نه حالا این حالا اگه بخونم وارد این بحث بیدید از بحث اقل میگونم باشه برمیگیش مطلب واضحه، فکر نمیده الان کیف مکان الروایه الآیات المبارکه ولتكن امه منكم امه يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا اشكال ان المراد بالامر بالمعروف مو الكلام، المراد كما جاء في كتب الاصحاب القيام بايجاد المعروف، ولذا الامر بالمعروف كما في الجواهر في جزء القضاء، القضاء من مصادر الامر بالمعروف، تصدي الانسان لرفع الخصومه في المجتمع امر بالمعروف. بل يستفاد من العبارات اصلا اصل الحكومه وتشكيل الحكومه من الامر بالمعروف، ليس المراد بالامر بالمعروف مجرد الكلام كما جاء في كتب السنه انه يعظ السلطان، ليس المراد الامر يعني الامر اللفظي يامره، الامر یعنی ایجاد المعروف فی المجتمع و رفع المنکر عن المجتمع. یأمر بالمعروف ایجاده ولذا یشمل حتی قیام الحکومه که آنجا فی الجواهر القضاء من مصادیق الامر بالمعروف، تشکیل الحکومه من مصادیق الامر بالمعروف. لا ان الامر بالمعروف اصلا اساس الامر بالمعروف بالحکومه و الا اذا كانت الحکومه فاسده و اراد الانسان اصلاح بعض الجزئیات لا ينتهي الى نتیجه. اصولا اذا اراد الانسان ان يكون الحكم صاعدا في المجتمع لابد ان تكون الحكومه صالح، ولذا بعد ان جاهد رسول الله سنوات طوال نزلت هذه الايه بعد فتح مکه و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یعنی بعد فتح مکه بعد انتصار الاسلام في الجزيره العربيه حين دخل و الا خب بلا اشکال رسول الله 13 سنه في المدينه في مكه المكرمه جاهد و اوذي اذاءات كثيره، ثم في المدينه المنوره حروب و مشاكل، لكن لم يدخلوا في دين الله افواجا مثل ما دخلوا بعد فتح مکه. دخلوا في دين الله انفاجا يعني التوجه العام للدين وللقيم الروحية لا يكون إلا بتشكيل الحكومة، وإلا إذا كانت الحكومة فاسدة وأراد الإنسان إصلاح شخص شخص ثلاثة أربعة، أولا انتهى إلى نتيجة غير واضحة، وحتى هذا الشخص والشخص بعد مضي فترة قد ينسلك في طور الفساد. لا يمكن حقيقة الأمر بالمعروف وواقع الأمر بالمعروف لا يمكن إلا بتشكيل الحكومة، غير ذلك ليس من المصادق الحقيقة المصداق التام البارز هو ذلك، يعني حضر في ذلك. طبعا يستفاد من بعض الروايات على كلام في سندها أنه حتى العبادات قمامها بالحكومة، طبعا سندها ضعيف، جاء في كتاب الدعائم للقاضي نعمان لا صوم إلا بإمام، هذه الرواية بهذا النص الآن منحصر في هذا الكتاب، في بقية المصادر الشيعية لا توجد. طبعا تعلمون أن صاحب الدائم كان قاضي القضاة في الدولة الإسماعيلية في مصر، فالإسماعيليون إنصافا فقههم قريب جدا إلى فقهنا، لعله 5% من كتاب الدائم غير موافق لما عليه الأصحاب، نسبة ضئيلة جدا بخلاف الزيدية مثلا، الزيدية أكثر شيء قربهم إلى السنة أكثر مما يكون إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بخلافه. وطبعا الدولة الإسماعيلية المعروفة بالدولة الفاطمية تشكلت في مصر و تقريبا في أوائل سنة 300، وهذا الشخص في سنة 350-60 كان قاضي القضاة نعمان القاضي الأعلى، وكتب هذا الكتاب دائم الإسلام بعنوان النظام العام في الحكومة الشيعية الإسماعيلية في مصر. وطبعا هؤلاء يعني الإسماعيليون يعدون من الشيعة المتطرفين بمعنى الشيعة الدائين إلى إقامة الحكم، بالفعل أسسوا دولة وهذه الدولة قوية فيما بعد، يعني في زمان القاضي نعمان فيما بعد قوية بحيث أنه زعزعت كثيرا من أركان النظام العباسي، يعني الدولة القوية التي وقفت في قبال الدولة العباسية وزعزعت كثيرا من أركانها هي الدولة الفاطمية. فلذا لا صوم إلا بإمام نوع من الغروب أن نتصور فيه على مبالغة في القضية. هذا المثل لا صوم إلا نعم موجود عندنا أنه بني الإسلام على 5 الصلاة والصوم وزير رسول الله وسلامه الولاية، هذا موجود نذكره إن شاء الله تعالى، وأنه من صام بلا إمام مثلا ليس له شيء، لكن لا صوم إلا بإمام شيء آخر مثل آخر. على أن هذا المثل في كتب باصطلاح فرق سیاسی من اشیاء این صحه تعبیر
من داشتم که حضرت هم من گفتم و منظورم این نیست یعنی نماز نخونید و امت بشه اونم بود
بله علی این هاد المز کیف ما کار حتی لا یکون الله الان کیف ما کار از صحیح انه مسئله الخروج به سیف اصله مما لا اشکال فی على مذهب الاصحاب نعم شرائطه صعبه انصافا لابد ان الفقیه يتصدى لذلك لابد ان الفقیه العالم مع الاستشاره كما سياتي مع الخبراء و مع ملاحظة الاوضاع الاجتماعية و شرائط صعبة نذكر ان شاء الله بمناسبة في كيفية شؤون الولاية نتعرف بذلك ان شاء الله. هذا بالنسبة الى مسألة الخروج بالسيف. نعم الروايات الواردة في عدم جواز الخروج بالسيف قبل قيام القائم هذه الروايات ظاهرا موردها اكثر اكثر مبرد اكثرها في مسألة عقائدية وليس في مسألة فقهية، لأن طائفه من الشيعه وهم الزيديه روجوا بين الشيعه ارتباط الامامه والولايه بالخروج بالسيف، واصولا لا تصح الامامه الا بالخروج بالسيف. فغرض الائمه عليهم السلام انه لا ربط بينهما، الامام من كان منصوبا من قبل الله قد تقتضي المصلحه الخروج بالسيف وقد تقتضي المصلحه عدم الخروج بالسيف، كما جاء في الحديث المشهور الحسن والحسين امامان قاما وقعدا. فالامام الحسن طالع وجلس في زاويه البيت وارخى الستر على نفسه كان اماما. حتى في رواياتنا الامام الصادق يقول امير المؤمنين 25 يوم ارخى الستر على نفسه. امير المؤمنين 25 سنه 25 سنه كان في زاويه البيت لم يخرج بالسيف، الم يكن اماما في خلال هذه الفتره؟ لم يكن اماما لانه ارخى الستر على نفسه. فالامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تعرض لهذه النقطة، لا ملازمة بين الأمرين، بل بالعكس حتى الخروج بالسيف لابد أن يكون بإرشاد من الإمام المنصوب من قبل الله، وأن خروج زيد كان بإرشاد منه، مجموع الروايات. فليست هذه الروايات ناظرة إلى مسألة فقهية، تأملوا المسألة الفقهية هكذا، إذا كان ناظرة يجب أو يجوز الخروج بالسيف في قبال الظالمين، هذه مسألة فقهية. إذا آمنا بتلك الرواد مفادها هكذا، إلا في زمن الغيبة يجب أو يجوز الخروج، إلا في زمن الغيبة فلا يجوز الخروج بالسيف، هذه مسألة فقهية. مفاد الرواد ليس هذا المعنى، نحن غلطنا هذا الشيء. ليس مفاد تلك الروايات يجوز الخروج إلا في زمن الغيبة، أبدا. الروايات ليس في زمن الغيبة، الروايات قبل قيام القائم، ولذا الروايات تشمل من زمن الإمام السجاد إلى يومنا هذا، يعني من بعد قضية كربلاء، من بعد سنة 61، بعد الأئمة عليهم السلام، الإمام السجاد لم يخرج بالسيف، وإلى آخر الأئمة الإمام العسكري. وهذا التصور أنه في زمن الغيبة باعتبار نحن نعيش، يعني صاحب البصائر نعيش في زمن الغيبة، صاحب البصائر الذي عنوان البار، لإلا ليس في الروايات عنوان الغيبة، الموجود في الروايات قبل قيام القائم، قبل أن يقوم القائم صلوات الله وسلامه عليه لا مجال للخروج بالسيف. وهذا معناه في الواقع إشارة إلى ما ذكرنا من أنه الشرائط ما كانت مساعدة للخروج بالسيف، سبقا شرحنا، يعني بخروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ثبت بأنه بحسب وجود الظالمين وبحسب وجود المعتقدات الفاسدة قبول هذه الطريقة الصحيحة بين الناس والخروج بالسيف قد يعني مو قد قطعا لا يؤدي إلى نتيجة مطلوبة في زمن الأئمة عليهم. ولذا نحن قلنا إذا الفقيه في زمان في مكان معين بخصوصية معينة وجد شرائط الأمر بالمعروف وبالخروج بالسيف أقر نظاما إسلاميا، لا مشكلة فيه، تلك الروايات لا تنفيذ له. نعم يستفاد من تلك الروايات أي نظام قبل الإمام المهدي ولو كان على أساس العدل والإيمان والإسلام الحقيقي، لكن بالأخير احتمالا ينتهي إلى مثلا ينقلب إلى عكسه بعد مضي سنوات، بعد مضي 10 سنوات 20 سنة 30 سنة 50 سنة، لأنه ما دام توجد جذور الشر و جذور الظلم و الفساد في بقية الأرض في نقطة واحدة لا يمكن الإصلاح، ولذا من خصائص الإمام المهدي يملأها عدلا، يعني الأئمة عليهم السلام طرحوا هذه الفكرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط، لكن إذا تتصورون أنه أسستم نظاما إسلاميا في بقعة من بقاع الأرض حتما هذا النظام يبقى دائما اسلاميا، لا ليس له كذلك، يبقى مشروطا بشرائطه وخصائصه بمقدار ما يبدي المخلصون من اخلاص في بقاء النظام، والا بحسب القاعده العامه بما ان جذور الفساد والظلم منتشره في الارض تقضي على هذه البقعه. طبعا كذلك في زمن النبي الاكرم كذلك، التحريف الذي حصل للانبياء السابقين، الظلم الذي صار على اوصياء الانبياء والى اخره، هذا شيء ثابت لا يختص. ولذا على اهل البيت طرحوا هذه الفكره، من يريد الاصلاح الواقعي بحيث لا يكون بعده فساد، هذا لابد ان يكون عالمي، يعني لابد من اقتلاع جذور الفساد من كل الارض.
حدث زمان النبي اللهم صل على الله عليه وحدث أن جميع جذور الشر واحد وهلك الكافرون جميعا ولم يبقى إلا المؤمنين بقوا معنا ومع ذلك ما انتهى
شريعته. خب هذا باعتبار أن شريعته لم تكن كاملة بعد مو كمان إشكال كان في أصل الشريعة كمال شرایع البشریه لان کان به رسول الله قم به امام مهدی که متروایت علی کیف ما کان فمفاد هذه الروايات هذا الشيء اولا نفي الارتباط بين الخروج والسيف بل امامه و خطوره هذا المطلب وفي قبل قيام المهدي هذا المطلب فيه مشاكل ينبغي ان يعرف بل اضاءه جمله من هذه الروايات بيان للموضوع الخارجي وليس بيانا لحكم شرعي و كيف ما کان بعد تأمل في تلك الروايات رفع اليد عن الآيات القرآنية الصريحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن السيرة القطعية عن أهل البيت في مخالفة الطغاة بل في الخروج عليهم في الظرف المناسب بهذه الروايات في غاية صعوبة الإشكال. إذن مسألة الخروج بالسيف الحكم بأنه محرم أصولا قبل قيام المهدي مطلقا وفي جميع الأعصار والأزمان والأمصار إلى أن يظهر صلوات الله وسلامه عليه وأرواح ناطقة.
حسين بن علي صاحب
فخر. إيه أيد من قبل الإمام الكاظم من الثورات المقبولة عند الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله في المقدمة الأولى من البحث. المقدمة الثانية يعني مقدمة لبحثنا بالله أساسا هي الأساس. أجياته؟ خب حالا بحثش بعد میاد اصلش ثابت بشه اصل این که این خروجی به سیف به تشکیل اون سه اوزیق رو باید از ادله و از شواهد خارجی استفاده کنه. حالا عرض میکنم النقطه ثانیه قبل از تعرض به ولایت تقیفی زمان نهادا لابد من اثبات اصل ولایت للنبی و لعمه علیهم السلام لأن ولایت الفقی علی قول بها به سعته ها فرع آن انداز و طبعا اینکه المسئله عادتا من المسائل کلامیه قدس من المسائل کلامیه لكن بما انه كثر البحث حولها اخيرا واصولا قبل الورود في بحث ولايه الفقيه هل من شؤون الانبياء التدخل في النظام السياسي يعني اصولا مثلا يستفاد من تاريخ الانبياء مثلا وكذلك نبينا المكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى اهل بيته انه اراد تشكيل الحكومه بالمصطلح السياسي والقيام بالدوله حتى نقول أن هذه الوظيفة في زمن غيبة الإمام المهدي صلى الله عليه أعطيت إلى الفقهاء أصل المطلب ذهب جملة من فقهاء من علماء السنة جملة أخيرا من الشيعة مع الأسف الشديد إلى أنه حتى النبي لم تكن له الولاية فضلا عن الفقيه أصل الكلام في ثبوت الولاية لرسول الله نعم الولاية الثابتة لرسول الله في الواقع سنخ وكالته يعني بعد أن جاء إلى المدينة وبايعه الناس الناس جعلوه واليا عليهم فكل من جعله الناس واليا عليهم تنفذ وهذا ليس من جهة الولاية من جهة الوكالة فالنبي صلوات الله وسلامه عليه أصولا له الوكالة عن الأمة وليست له الولاية وإذا آمنا في زمن الغيبة الفقيه أي فقيه صارت له الوكالة أهلا وإلا شأن الفقيه بيان الأحكام وبيان الكبريات الأحكام اللهية تبليغ الأحكام رأيت في بعض كتب المعاصرين أيضا أنه ناقش في وجوب بيان الأحكام الكلية على الفقهاء لا يجب ذلك وذكر الروايات وناقش فيها سندا ودلالة خب إذا هذا حدثنا من الفقيه من الله وظيفة الفقيه أن يجلس في زاوية البيت ويؤلف إذا حدثنا عنه الولاية وقلنا لا يجب عليه بيان الأحكام الكلية معنى أنه فقد يدرس ويؤلف في زاوية البيت ويكون كآحاد الناس ولا مسؤولية عليه إطلاقا وهذا شيء أتعجب من رأي نستجيب منه كيف ما كان فكمقدمة للبحث لا أساس البحث دار نتعرض ابتداءا للوجوه النقلية والعقلية الدالة على جعل الولاية للنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين و نقول إن شاء الله تعالى أن الولاية يعني ابتداء في جعل الولاية ثم في سعة الولاية وأن الولاية في اصطلاح أهل البيت أوسع من الخلافة الحكومة أوسع من مفهوم الحكومة في هذه الجهة عادتا هناك عده من الآيات نعده من الروايات بل بحكم العقد يستشهد بهذه الأمور في إثبات جعل الولاية والخلافة من قبل الله جل وعلا للنبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذا كتمهيد للبحث ضروري و لابد ابتداء من بيان سعة و ضيق هذه الولاية. هناك طائفة من الآيات ابتداء نتعرض للأدلة النقلية ثم الأدلة العقلية. طائفة من الآيات المباركة يستدل بها على ذلك، منها من جملة الآيات الواردة في ذلك في سورة النساء الآية 65، و طبعا احتمالا مجموعة آيات سياق آيات كان مناسبا نرفع الآية الأولى، لكن من جهة من الجهات نتعرض للآية 65 ثم نرجع إلى هذه الآية المباركة في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. سلام عليكم ورحمة الله. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية المباركة احتمالا في سياق الآيات السابقة، احتمالا ليس بعيدا، مثلا من سياق هذه الآية، الآية 59: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية نذكرها مستقلة، كان ينبغي أن نذكر هذه الآية بسنة، لكن هذا هو أنه أسرع تعرضنا له. ثم الآية 60: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يستفاد من هذه الآيات قبل الآية التي محل البحث وقيل مرتبطة على أن في قضية واحدة نزلت الآية، وهذه الآية يستفاد من التحاكم إلى الطاغوت أمروا أن يكفروا، و الطاغوت كل شيء يعبد من دون الله. هذه صيغة في اللغة العربية، صيغة فاعول للمبالغة، طاغوت آشور وغيره، و تاء يعني التاء التي تضاف تأتي للمبالغة مو فقط صيغة فاعول، مثل جبروت مثلا ملكوت، احتمالا من اصل عبري هذه الألفاظ. مثلا وإذا قيل لهم، الآية اللي بعدها تعالوا، اقرأ طائفة مو كل الآيات، صدر من الآية: تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنه، إلى أن يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. يبدو أن هناك شيء كان موجود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بشيء و جمله من الاشخاص لم يعملوا بحكم رسول الله. نزلت هذه الايات، سياق الايات هكذا، ثم قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. كلمه القضاء موجود والتحكيم موجود. هذه الايه المباركه في نزولها في مصادر السنه تفسيران معروفان: التفسير الأول أن رجلا من اليهود مع رجل من المنافقين في المدينة كان له اختلاف في شيء، فاليهودي قال له: أنا وإن كنت يهوديا لكن أؤمن بأن بتعبيره محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بالحق، أمين صادق أمين، وأنت رجل تدعي الإسلام فنرجع إلى رسول الله بإصطلاح يحكم بيننا. فذاك المنافق لم يقبل، مع أنه كان منافقا لم يقبل، فلذا يقال أن هذه الآيات قبل ذلك المنافق برجل كعب بن الأشرف وهو كبير اليهود، فنزل الآيات هكذا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يعني بالنسبة إلى المنافق، إلى اليهود قطعا لم يؤمن، يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت یراد به کعب ابن الاشرف کبار الیهود الا ان یقول الله سبحانه و تعالی فلا ورنده که لا یؤمنون فل ایمان هنا فی قبال نفاق، یعنی المنافق ولو یظهر الاسلام لکن حقیقتا لا یؤمن حتی یقبل به قضاء رسول الله. هذا تفسیر للآیت المبارکه لشأن رسول عدة آیات لا فقط آیه واحد. و تفسیر آخر هو المعروف عند السنه، ورد هذا المعنى في كتاب البخاري ومسلم وكتب كثيرة منهم. وحاصله أن زبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له بستان، وأحد الأنصار كان له بستان دون بستان زبير تحت بستان. هناك منطقتان في المدينة كان يجتمع فيه مياه المطر ثم يجري مثل السيل، يعني ماء جار طبيعي. احدهما سيل وادي مهزوز ومهزور، والثاني مذيب مذيب مذين المشي. فبما باعتبار قلة الماء كانوا يستفيدون من مياه وادي مهزوز. والبساتين كانت بالترتيب، يعني هذا المكان الذي يأتي الماء مثلا أولا بستان فلان ثم فلان ثم فلان. ففي تقسيم الماء كان اختلاف بينهم كيف يقسم هذا الماء في البساتين. فنقل ان رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه هكذا حکم، حکم مو معنا علی اختلاف، این هكذا قضا و اعطا قاعده. قال ان هذا الماء لما ياتي في كل بستان، البستان الاعلى يسقي من الماء ثم الماء يبقى بمقدار يبلغ الكعبين، يعني تقريبا بمقدار مثلا 5 سانتی متر به اصطلاح اليوم. ثم بعد ذلك يعطى للبستان الثاني وهكذا يبلغ الماء كعبين فيعطى للبستان الأسفل. طبعا بين السنة خلاف في كيفية هذا التقسيم، كذلك في روايات محل إشكال كيفية هذا التقسيم، أنا ليس غرضي شرح ذلك. وهذا المعنى جاء بعنوان أقضية رسول الله في رواية عبادة بن صامت في بحث الأضرار، قرأنا هذه الرواية أن يبلغ الماء كعبين ثم يرسل إلى البستان الأسفل. هي قصة أخرى هكذا، أن هذا الأنصاري مع اختلاف اسمه مع الزبير تحاكم إلى رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء قال للزبير اسق بستانك ثم أرسل الماء إلى بستان هذا الأنصاري. فهذا الشخص الأنصاري تجاسب نفس تجربة الله على رسول الله وقال أنت حكمت بهذا الشيء باعتبار أن الزبير ابن عمتك تحابي زبير ابن عمرو. فتلبل وجه رسول الله وغضب رسول الله ثم قال للزبير اسق البستانك واصبر حتى يبلغ الماء الجدر، موجود في العبارة جدر، ثم ارسل الماء. يعني بعد ان رأى ان ذلك الرجل اهان تجاسر على رسول الله، الرسول صلوات الله وسلامه عليه بيّن الحكم الواقعي. الجدر هو مثل الكعبين، جدر عبارة عن الجدار الذي اطراف البستان لما يصير حديقة فيجعل جدار، هو أيضا حد 5 سنتيمتر نفس الشيء. الجدر أو احتمالا الجدر ضبطت الكلمة الجدر، يعني اصبر حتى البستان يسقي ثم يبلغ الماء إلى حد هذا الجدار الموجود، جدور باصطلاح الحدائق الصغيرة، لأن البستان يقسم إلى حدائق صغيرة له جدور ثم يرسل الماء. يعني بعبارة أخرى ابتداء رسول الله فقط قال اسق بستانه، بمجرد أن يسق البستان الماء الزائد للأنصاري. بعد أن الأنصاري تجاسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام الرسول بين الحكم الواقعي قال هذا كان تسامه، وإلا الحق ثابت بهذا المقدار، يسق البستان ثم يعلو الماء بمقدار الجدار أو بمقدار الكعبة ثم يرسل الماء ثم يعطى الماء للبستان الأسفل. و نزلت هذه الآية المباركة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون که فيما شجر بينهم. هكذا جاء في تفاسير السنة تفسيرين لهذه القضية، على أين يستفاد أنه نقطة كانت موجودة، هل في هذين الموردين أو شيء آخر الله أعلم. بالنسبة إلى هذا الذي الآن نقلنا، أما بالنسبة إلى ما جاء عن اليهودي و بالنسبة إلى المنافق خب بعید انصافا قبوله جدا بعید. و اما ما جاء بالنسبة لقضية زبیر و الانصاری، طبعا جمله من اهل السنه تأملوا في هذه القضية باعتبار ان الانصاری عندهم مثلا، لان ظاهر الآية المباركة فلا وربك لا يؤمنون، معناه ان ذلك الانصاری ما كانوا مؤمنا هم يؤمنون بعدالة الصحابة فضلا عن ايمان الصحابة، فوجهوا توجيهات، حاولوا توجيه القصة بتوجيهات. النقطة المهمة في تلك القضية، ليس قرارنا الدخول في هذه التفاصيل أسانيد تلك الرواية، أن في تلك القضية الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء قال شيئا ثم قال شيء آخر، يعني ابتداء قال اسق بستانا، نفرض مثلا سقي البستان، مثلا بستان زبير يشمل مثلا 100 متر مكعب مثلا باب المثال اللي الآن مقياس الماء في زماننا، لكن مرة ثانية قال اسق بستانك واصبر حتى يعلو الماء الجاد أو الجذور أو يبلغ الماء كعبين، يعني إضافة إلى السقي نفرض هذا المقدار من الماء يعني 150 متر، خب بينهما فرق كبير، ثالثا بمقدار ما يجري الماء على الأرض، هذا قال اسق بستانك، أخرى إضافة لا يجري يصبر حتى أن الماء يعلو بمقدار 4 أصابع بمقدار الكعبين. هنا الكلام كيف أن الرسول صلى الله عليه حكم بحكمين مختلفين، وخصوصا جاء في بعض روايات قضى رسول الله، خب من جملة الروايات الموجودة عندهم لا يقضي القاضي وهو قضبان، الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعقل أنه حكم في حال القضاء؟ ثم كيف حكم؟ ابتداء افرضوا قال لزبير أن 100 متر مكعب لك، ثم قال 150 متر مكعب لك، فرق بينهما، ما معنى هذا التغاير؟ قال السنة أهل السنة قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء تسامح مع الأنصاري، يعني حق الانصاري كان 150، تسامح معه قال للزبير مراعاة له انت خود مثلا 100 متر ثم ارسل ما، ثم لما راى ان الانصاري تجاسر عليه وخرج عن الادب، فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد بيان الحكم الواقعي وانه في الواقع تستحق هذا المقدار يبلغ الماء كعبين، فالحكم الواقعي هو بلوغ الماء كعبين، ابتداء كان حكما ظاهريا، يعني كان حكما متسامحا. بله صلح هم نیزان تسامح، والذي يمكن ان يغال، يعني هذا مهم، هذا المطلب في فهم الآية المباركة، الموجود في بقية النصوص قضى رسول الله في وادي سيل مهزوز حتى يبلغ الماء كعبين ثم يرسل، تعبير قبل نحن هنا في بحث لاضرر تعرضنا أن المراد بقضاء في الروايات وفي النصوص ليس المراد به الحكم في موارد الخصومة، ينبغي أن نعرف أصلا كلمة قضاء في النصوص ولو غالبا يستعمل الآن في رواية الإمام الصادق، يعني في باب القضاء، يعني الخصومة، رفع الخصومة، لكن في روايات رسول الله بل وفي الآيات المباركة يستعمل القضاء في الأعم من الخصوم و من التشريع، يعني يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن رسول الله قاعدة، يعني بعبارة أخرى أصولا يجعل قاعدة اجتماعية، يعني يسن قوانين اجتماعية لمصلحة الأمة. توضيح هذا المطلب، نحن بمناسبة روايات التفريق في بحث التعارض تعرضنا لكلمات الشيخ المجلسي رحمه الله في طائفة من الروايات شرحناها وقرأناها بطولها وتفصيلها، إن الله فوض إلى رسوله أمر دينه، تعبير هكذا قلنا روايات التفريق حملت على عدة معاني، المعنى الأول إن الله فوض إلى رسوله أمر دينه، يعني ان الله فوض الى رسوله ان يشرع احكاما ثابته الى يوم القيامه، كما ان الله شرع احكاما ثابته الرسول ايضا له حق التشريع، نه ما جعله الله يعبر عنه بالفرائض بالفرض و ما سنه النبی شرعه النبی یعبر عنه بالسنه سنن النبی یعنی ما سنه رسول الله و قلنا هذا المعنى مضافا الى انها تستفاد يستفاد من هذه الروايات طائف كبير من الروايات ان الله جعل الصلاة ركعتين وزاد رسول الله في الصلاة ركعتين ان الله حرم المسكر من العنب الخمر من العنب وحرم رسول الله المسكر من كل شيء فهناك دائرة ان الله حرم الربا وهو ربا الفضل في العرب الجاهلي الربا ربا الفضل ربا الفضل ربا النسيئة فاضي يعطون شيء الى اجل مسمى ثم يزيدون فيه وحرم رسول الله ربا الناقد ولذا سبق ان شرحنا ان ربا النسيئة مطلقا حرام سواء كان من المكيل الموزون ام لا اما ربا النقد الذي سنه رسول الله انسان نقدان يعطي مثلا 20 كيلو من الحنطة يأخذ 25 كيلو من الحنطة هذا ربا النقد هذا حرام اذا كان في المكيل والموزون مثلا في المعدود كالجوز مثلا او كالبيض مثلا ليس بحرام فالله سبحانه وتعالى جعل شيئا والرسول جعل شيئا فجملة مما يعبر عنه بجعل الرسول يعبر عنه بالسنة وهذا قد يعبر عنه بالقضاء قضى رسول الله يعني سن رسول الله مثلا قضى رسول الله ان لا ضر ولا ضرار في تلك الرواية قضى رسول الله ان لا يعني حكم بان الضر والضرار منفي عن الشريعة المقدسة وعن احكام الشريعة هذا المعنى الأول المعنى الثاني للقضاء الحكم الذي يسنه رسولك مبقتا وهذا الذي نصله عليه احكام حكومية مثلا يقول يحرم عليكم المعامل والتجارة مع البلد الفلاني يحرم عليكم كذا لكن مؤقتا في الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر حمار يعني في اصطلاح المعروف الأهلية عام خيبر جملة من علماء السنة قالوا حرمه رسول الله مطلقا في روايات الله لأن ما كان عندهم وسائل للحمل فكانوا يذبحون الحمير ويبقى عندهم وسائل بلا شيء يحملون عليها في رواياتنا لقلة الحمولة حرم رسول الله أكل اللحوم الحمر الأهلية وإلا هي جائزة فهذا نهي موقت حكم ولائي موقت في سنة معينة بقضية معينة حكم ذلك وكذلك السنة المشهور يعني جملة من السنة قالوا إن رسول الله حرم من المتع في عام خيبة ثم أحله ثم حرمه في عام حجة الوداع هذا الذي يقولون على أين يمكن لرسول الله أن يحرم شيئا موقتا حكما ولائيا هذا يطلق عليه القضاء قضى رسول الله قضاء بمعنى حكم المورد الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم في مورد اختلاف بين الشخصين لرفع الخصومة هذا يطلق عليه القضاء قضاء كذا يعني لرفع الخصومة و بعد موارد اخرى موجود لیست قرارداد دخول فید هذه الموارد ثلاث مهمته فی الآیه المبارکه هاکده موجود ثم لا یجد و حرجا مما قضیت تعملو المشکل فی الآیه تعبیر بالقضاء موجود یعنی کما فی الروایات قضا موجود فی الآیه قضا موجود فهل القضاء فی الآیه المبارکه هذا ینفع فی الاستدلال للولایه إذا قلنا أن القضاء في الآية المباركة بالمعاني الثلاثة يعني قضاء تشريعا دائميا قضاء حكما ولائيا إله الحكومة بعد جمع الجيش كذا أمور قتال أمور ثقافية مدارس مجتمع تنظيم العسكر إلى آخره وقضاء بمعنى قضاء بين المتخاصمين طبعا كل واحد من هذه الأمور لها ضابطة مثلا في القضاء بين المتخاصمين الغرض رفع الخصومة بتطبيق القانون و بعد انتهى من هذا ان شاء الله